هذا الذي أردته حينما قلت للإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائرة الكفار. البخاري عن علي بن معبد ليس تابعيا مش هكذا تذكر؟
هذا مؤلف كتاب قديم يعني متأخر.
إذا شوف يمكن روى علي بن معبد عن أبي هريرة.
كنت بيسأل التذكرة كل وروي عن علي بن معبد عن أبي هريرة حديث الصور.
يكون علي بن معبد أخي ليس وإنما هو من المؤلف.
طيب شيخنا تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاة، هذه بحثناها كثيرا، ولكن ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح، والسامع يظن أن المسألة هكذا فعلا، فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب. أولا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة ويحداث، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم، والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين.
جوابي من ناحيتين، أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين بهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة، وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه. هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة، فما كان جوابهم هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي، فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة.
هذا إلزام لهم،
لكن سبق الجواب.
نعم. نصر على الآية.
بالنسبة لله ما عندي شيء.
شيخنا ألا يقال مرتبة تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام، بالتالي يعني إذا فقد شيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها، بالتالي الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة.
والسياق عن المشركين
مش واضح كلامك،
يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم.
أيه.
الكلام عن المشركين.
طبعا.
فهو صدر البحث عن التوبة.
طبعا.
هي توبة الإسلام، دخول في الإسلام.
أيه.
وبالتالي رتب تلك الأمور.
أيه.
فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة، فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة توبة التي هي الأصل.
طيب سوء يبقى الجواب مكون المخالف.
نعم والله
لا إخوانكم وألا فليسوا بإخوانكم،
وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة.
كيف
يغدو
عنه؟ لأنه لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة،
نعم،
فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم.
هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة توبة،
طيب.
فإن لم يتوبوا،
طيب.
وتلك الأعمال تبع.
جميل. إذا من قول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم
طبعا،
طيب، فإن لم يتوبوا ولم يصلوا
هذا بصير البحث الآخر اللي فضل فيه أستاذنا.
هذا هو أنا محيد عنه أخي.
نعم، على
رأيك
سنقول
فإن
لم
يتوب
ويقيم الصلاة
ويؤتوا
الزكاة
فليسوا بإخواننا. يعني احنا ما نستطيع أن نقول أن المقصود فقط في الجملة الأولى وهي التوبة، وإنما التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هالمجموعة هاي إذا انتفت يساوي نفي الأخوة، لكن هذه الأخوة المنفية هذه أخوة مطلقة، أي فهو مشركون كما كانوا من قبل، أم بقدر ما ينقصون تنقص الأخوة؟ فبيكون المنفي أخوة الكمال. فمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، نفي الكمال وليس نفي الصحة.
إذن بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
أيوة.
هذه الأحاديث ليست على ظاهرها.
وبعد كفر دون كفر هي حلها ابن عباس الله يرضى عنه.
طيب بدأ فيه كمان زيادة بيان في هذا،
حسبك هذا الآن.
ويقولون أيضا أقوال الصحابة،
أي
قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
في ورق في نكس من أول أي
نعم موجود يطلع. أقوال الصحابة، قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي، فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب، ما الجواب عليه؟ أو هل يصح هذا الاستدلال؟
والله ما عندي الآن جواب عن هذا، هو موجود في ترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح. ما أعمل أقول لا، موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا.
قال تدين الكتاب صحته لعنه.
صحته. ما ذاكرين رواه؟ لا حظ في الإسلام. قول صحابي نعم. عليكم السلام. بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن، يخطر في بالي.
نعم.
مثل لا إيمان، شو الفرق؟
نعم.
ولا دين ولا حظ.
موقف
يكون موقف
عندك
هنا
استريح
يا شيخنا. اي استريح. هني بريء ضيف على ما سبق ان هذا نكرة تفيد الشمول، هذا كلام عربي صحيح، لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة. وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج. لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما وهو موقوف وليس بمرفوع، إذا ضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص. أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فهنا إذا نقول لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك، أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا
لا إيمان
في الأخوة
لا
قوة
كاملة.
أي نعم.
الموطأ يحيى
كويس
عن مالك، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم
ذكر
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
كأنه في البخاري هذا.
نعم أنا ما حبيت أقول أنه في البخاري، والله وقع في قلب أنه في البخاري لكن ما حبيت أقول ثم ما أشار لأنه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي هنا
إيه صحيح هذا.
نعم
نعم
ومثل ويكون الجواب أيضا على قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب على
كل من الوتيرة هذه.
نعم هل النظر الدقيق أو الصحيح؟ أما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة، إما أنها لا دليل فيها أصلا أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة أو أنها عام فتخصص في أحاديث كفر تارك الصلاة.
أي هذا شو
العثيمين هذا؟
ها؟
الشيخ العثيمين.
هذا هو أول من يخالف هذا الكلام.
أول من يخالف هذا الكلام.
المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة، لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة.
نعم.
وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره هذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور يعني الحقيقة إخواننا دون الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك 5 صلوات في اليوم والليلة ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة بتخرجوا بقى عن الملة حسب فهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا، كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر، لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر، نقول لهم ما الدليل؟ ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن هذا عمل، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني مشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر، لا صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد، وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا.
نعم، أذكر أنني قلت له ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص.
ما
يعني ما يعرف العموم في الحديث أصلا.
أيوة. أن يعارضون بأن أحاديث اللي فيها من فعل كذا وقد كفر، أحاديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل.
الإنسان من معناه يعني إذا بنغسل يعني الصلاة خمس مرات أطفع جسمه من ضرر، فإن شاء أدخله الجنة وإن شاء يعني هذا حديث كمان ما بسكت يعني خمس
صلوات
أكثر. أنا معروف أنا حديث خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
الشيخ في الصباح في الصبح بس بعرف ناس كثير وانا منهم كمان يصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة.
كيف بتصلي ايش الفجر
الصبح؟
ايه
بعد الستة الصبح الساعة ستة مرات سبعة كمان كسل
كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شو هذا؟
لا أدري.
هذه قطعة. أظن أنها تعجبك شيخنا. لا عمي
ما مو أشي.
لا لا طريق جدا.
طريق.
أنا بنسأل إن شاء الله.
ذهب بطريح وكثر تنين
هاي فيدي صلى الله أغفر لنا ويرحمنا بالنسبة لكسر النص صلاة الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بس بصحى وبسمع
أما بصحاش ده
هاي ما هو يعني بصحى وسمع
كل من ذاك اليمين كيف هيك عمي؟
ضغط يا شيخ
ليش ما بتجينا ساعة الصبح؟
والله بلاد الصغار عندي بالليل بيقول بيقول أنا في شيء بعد الصراحة ولا حد يحكوا كل بلاد الصغار عندي بلاد الصغار بالليل بيقدروا معرفهم يبغوا ساعتين ثلاثة يعني معرفهم وهذا السبب تأخر أنا
ما في سبب ثاني
لا
أكيد
لا في ظهر الحمام
فكر فكر طيب انت بتنام بعد صلاة العشاء
لا
اذا
يوزع التلفزيون الشيخ
قوم البلد
العشر عشر وصبر
نحن في التنال الطريق نستني
اترفنا
بس هو ما راجع
السلام عليكم
عشر عوض السلام حرصاً على دينك بلا شك والدين نصيحة هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد إذن شو استنى نترك الصلوات كلها بنمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة
مش دائما
مش دائما ليه كمان أولاد بشغلوك
لا صلى على النبي أنا أقول لك كمان تصلي المغرب
شكيت الحمد لله جزاك الله خير
نروح من دكاني مرات بكون عوضه طبعا بميل بتصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام مغرب روح البيت بفك وضوء بتعشى
وصون الجماعة بالاختصار أنا ما بهمني التفاصيل بهمني لا ما شفت كيف
يعني
بهمني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد
بكون أسبوع واحد تقصير
فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي
وما خلقت الجن والإنس اللي يعبدون
تعرف وبتحرف ليش ما أنا هلا بوصيك بوصية أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولا كل صلاة في وقتها وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين لسه ما خلص كلامي او بالاحرى نصيحتي ما انتهيت قلنا انه على كل مسلم ان يحافظ على اداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك الله عز وجل أعطاك في النهار 12 ساعة 10 ساعات قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي تكسب فيها قوت يومك لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات فما في لأي إنسان عذر أنه يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة هذه واحدة ثاني واحدة ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط راسك وبتنام إذا تعبت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها ساعة 6 ساعة 7 بعد طلوع الشمس لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها خاصة في العصر الحاضر، خاصة المصيبة الكبرى التي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون، ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهل النعسان وبيقضوا، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتى تضطرب عليه الحياة، إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات. بهذه الساعات منين بده يعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا؟ لأنه بيسحب نومي وما بفيه لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا ساعة واحدة قد تكون 12 قد تكون 11 ونصف على حسب طول الليل وخسره. الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فاته فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا، شوف النتيجة لون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح على البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يدخل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأن هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، استعمل كل شيء وضعه في مكانه. لكن ليلة من الليالي صاحب نومه لبعض طلوع الشمس، هذا معذور، وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها صلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة، فلا يمكنه أبدا أن يصليها. هي ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله.
تفضل. حكيت طبعا صلاة العشاء، طبعا لما أكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 أو 15 ولد في الدار، وبعد صلاة العشاء أحط حالي ونام. طب أنا ما بدي برضو صحتي وبدي أخذ حق من الحياة من زوجتي، يعني أحط صلاتي ونام وينام الولاد على 10 بنام الولاد أو على 11. شو بدي تسوي عدنا؟ وإذا بتفطروا علي نوم نبدأ بنام للصبح.
أنت سامحك الله، أنا ما حكيت انه ما لازم الزوج يلتفت لاولاده ولزوجته. نعم. اولا هالاولاد الخمسه او العشره او الخمسطعش، هل هن منذ نعومه اظفارهم قام والداه، مو بس الرجل حتى ايش الزوجة، قام والدان أولادهم قلوا أو كثروا، قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا. ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس اللي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبدأ يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي. لما صلى العشاء في المسجد أخذ الأولاد الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب لا. ولذلك تجد المساجد اليوم خاوية على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو هذه قريبين من المرحلة. أما الشباب ولاد 12 13 14 15 بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان، هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء. أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا؟ ما بيهتموا بأولادهم. فأنت بلغت ما شاء الله 13 و 15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقة إلى المسجد؟ كم ولد لازم يكون ماشي معه؟
أقل شيء 5.
ما بيشوف شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا، أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول. إجا الولد الأول، لأن لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحاضر على الصلاة ابن 9 ابن 10 وكنا نبغ بيهتم بالصلاة في المسجد، أخوه الثاني بلحق فيه والثالث بلحق فيه وهكذا، بيرتاح الوالد إلى ما أحسن إنبات البذر الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بيهمني لفت النظر تماما. أقول لك هذين الأولاد مو تعشوا عشوا وخلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لأنه أبوه هيك بيساوي، وأبوه بقى لما بده يتمتع بحلاله وهيتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين أولاده. فهو بيئوي إلى فراشه هو وزوجته بعدما أو بالبلاد كلهم إلى فراشهم وسكن البيت وهذه. وبعد ذلك ما هو بيتمتع بحلاله نعم مهما كان الوقت. نحن ما نقول صلينا نعيشة ونمنا لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن وسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون. أما تعال أنت ولد صليت لا ما صليت، أنت توضيت لا، هذه أمور لابد منها. لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما رح تأخذ نص ساعة، ما رح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة. يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هن مربيين ما هن مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني ما تأخذني أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه. كل الجيل اللي شايفينه هلا
الكلام عام في كل أمة اليوم هيك يعني
الجيل اللي هلا ناشي
واحد معين وكذا.
وبريد أن أقول ما أنتم الشيء هلا في فرق في توعية الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها ما كانت موجودة قبل 20 سنة صحيح ولا لا؟ طيب لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها. التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها. ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هذه تربية إسلامية تعرفونها يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، وكيف تعرفونها عملا؟ ما بتعرفوها مين بتكون تعلموا؟ ما كان في علم السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قول عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما بيبلغ السن السابعة وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مد ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السنة العاشرة حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا. نعم.
إنسان طالب بقدم في امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت أحد الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه يقدم في امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟
عذر شرعي لعدم الحضور. هذا مثل متائل لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة فيا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج، وإلا بده يلتزمه حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي وهكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك تصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا.
يعني يؤثم على ذلك؟
ما حسب المنهج، المنهج خطأ.
منهج خطأ.
وما بني على خطأ فهو خطأ.
نعم.
ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحها أحيانا. اللهم اصل من سلامي.
حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت، فقال بما أنه الصلاة قد ذهبت لا مانع.
يعني ذهبت في المسجد؟
لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس.
هيقول
أي نعم. فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد ساعة يكون يصلي أم ذهبت الصلاة عنه من ناحية شرعية ولا يصلي؟
شوف من الحديث
من نام يعني الحديث.
لا تجل الحديث.
نعم
أعطيني فهمك من الحديث.
فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها.
هذا هو عرفت فردا.
هذا رمضان يا شيخنا.
ما
هذا رمضان؟
هذا رمضان قبل رمضان.
أخونا رمضان اللي ظليت معك.
نعم.
حياك
الله. إيش خاصة يعني عن جماعة التوحيد سالحتكم مرة؟ والله لابد يسأل.
على ذكر وقت صلاة العشاء.
نعم.
من الفقهاء من ذكر بأن العشاء وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار.
نعم.
وعلى وقت الاضطرار استشهد بحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ينام عن الصلاة أو في من يؤخر الصلاة عن وقتها.
نعم.
حكاية وقت الاختبار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد نص الليل.
قبل ما نقول لك نأخذ به ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟
على حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يصل وقت الأخرى.
إيه وين وقت صلاة أخرى بالنسبة للعشاء؟
الفجر.
طيب وبالنسبة للفجر؟
طلوع الشمس.
لا صلاة أخرى.
ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة.
آه في الظهر.
الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروف.
هو العشاء ينتهي بنصف الليل.
يعني.
شو الفرق؟
لا أنا بقول حكاية الاضطرار يعني.
أنت اللي بتقول أنا ثمانه.
نعم.
بس ترى أنت زمان اللي بوضو. هذا الحديث أخي لم يسق لبيان أن كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، وإنما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. لكن هذا ليس سيقا لبيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس. فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، إما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناها له أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لا بد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا بالحديث اللي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وسحب هيك لقبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى. هذا لا يقول به عالم اطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة، مثلا وقت العصر وقت الظهر. أما وقت العشاء أنت تعرف أن الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل صلوات أخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، هذا لا يجوز طبعا. خلي دور لغيرك الله. نعم.
سيدي بالنسبة للترك المزكاة.
بالنسبة لإيش؟
تركي.
تركي.
الوالد توفي كان في عنده أموال كان زكية. لا وزعنا الزكاة على الورثة. تركي. يحقه للوالد إنه يزكي تركي. اللي أخذها
قبل
ما يرد عليها عام
يعني زكي حصته اللي أخذها أنت لما تقولي حق أظن بتعني هل يجب، والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. ال20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب يحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. فلذلك ثم من لفظه قصده واللفظ لا يأتي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخيار ويطالب 102.5 أول ما امتلك.
وهذا هو السؤال بعينه.
لكن أنا تحفظت قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. قال نعم. إذا معناه ما نفرق بين يجب وبين يحقه.
بالنسبة لأخوي الأصغر طلع له من التركين مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أن يزكي؟
أنت تزكي ولا هو يزكي؟ هو يزكي
أو معي أنا
كثير كثير يعني.
أنت وافقت على ترقية جارك لكلامك، قال دين، أنت مال أخوك دين، أنت مدينه، شفت ضعيف هي. بلا رفعه يعني عارف.
ومش أنا اللي الوالد. الوالد اللي جاي.
يعني المرحوم. كيف صار الضعيف؟
المشكلة ثانية.
يعني على كل ذلك كل واحد وصل نصيبه. إلا الأصغر ما وصل نصيبه. نصيبه عند الأمعاء
أنا.
اعتبر
الدين كذين عندي.
انت نصيب اخوك هذا اللي سميته اصغر وانا شايفه من جهة اكبر. عارف ذنبات. انت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟ ميراثه. جواب سؤالك اذا كان هالمال اللي اخيك عندك ما مات فيجب عليه نطال الزكاة كل سنة.
لا إن شاء الله.
طب يجوز لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة وشوفت قديش
كل سنة بدك طال زكاة المال هذا كل سنة.
طب لو جمعتم الزكاة بعد 3 سنين مع بعض
وانت ضامن أنك تعيش بعد 3 سنين يعني سمع الله.
الله أعلم
يعني مضمون الدين.
لا سمحت أستاذ
شوي جلسة محمد
مثال ما
يجب أن نعلم أن ما في فرق بين المال مالي اللي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة وأنه لا يجوز لي أن أؤخر إخراج زكاة هذا المال إلى ما بعد 2-3 سنين وإنما يجب علي أن أخرج زكاة هذا المال عن كل سنة بسنتها. ما في فرق بيني وهذا المال اللي مالي عندي وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عند غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم لأن الإنسان والشوائد كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت. فإذا مات هذا الإنسان هل يخلف مثلا 400 دينار وكان عليه زكاة 4 سنوات هل 400 دينار خرجت من ماله وانتقلت لمين؟ للورثة. إذا مات عاصيا مات فاسقا لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها. ما لك عند أخوك قرض ولا مضاربة؟ فإن كان قرضا الكلام السابق عرفتموه وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر.
لا قرض
إذا كان قرضا الجواب ما سمعتم.
من مرة عليكم.
نعم.
لا أستاذنا، بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع صلى مع الجماعة القائمة، هالتطوع هذا يعني يحسب من، طبعا احنا سامعين بالحديث اللي ما صلى ما زاد الرسول عن 11 ركعة أو 13 ركعة بعد العشاء، هالأربع ركعة هذه هل تحسب من 13 ركعة؟
لا.
وبعدين في أقدر مثلا أنا يعني زي ما بنسمع برضو إنه صلاة الليل مثنى مثنى، أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟
هذا سؤال ثاني ولا ايش؟
يعني كله بيشبك في بعضه.
ما بيشبك، لانه العلم بده توضيح وبيان.
خير ان شاء الله.
يعني سؤال ثاني هذا ما تبره؟
نعم.
هذا اللي صلى العشاء مرة ثانية مع الجماعة في المسجد، هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له وليس لها علاقة بقيام الليل. بمعنى لو أن هذا رجل إلى عادة حسنة يصلي في الليل، إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه، فإذا أراد أن يصلي يصلي 11 ركعة وما بيحسب الأربع ركعات اللي صلاهن وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية. إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول، الآن مستعد أفهم جيدا سؤالك الثاني. شو هو؟
اللي هو
بيصلي أربع ولا ركعتين ركعتين؟
طبعا زي ما بنعرف انه صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، هو مدام صارت يعني تقريبا هو السؤال الاول وضح، لكن اتفضل يعني ممكن يعني
اذا ما شبك شيء
طالما ركعة اربعة.
نعم تقريبا
ما في دليل انه لا يعتبر مقيم الليل، يعني نقول ايش صلاهم بعد اشياء لانه
اولا كما تعلم انما الاعمال بالنيات، ثانيا هو قصد التنفل وهو بسبب ادراك الجماعة الثانية، مثل الرجلين اللي نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع، صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى مسجد الخير، ولما سلم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد، ناداهما وقال لهما أولستما مسلمين؟ قالا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذه نافلة، إعادة الصلاة الفريضة هل صلاها بسبب حضور جماعة؟ هذه تعتبر نافلة مطلقة، بينما قيام الليل ليست كذلك. هنا
بالنسبة للصلاة في مواقف المكروهة أو يعني عند طلوع الشمس، وإذا بدخل المسجد هل يجوز في
تحية؟
نعم
يجوز نعم
في
الشروق والغروب
يعني في
أوقات الصلاة كلها
وقت الفراغ.
نعم
شيخ أنبس. رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنوبا.
نعم.
فلو أنه استسر لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر، فهل له أن يتيمم؟
إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن الجواب فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس، فإن إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاصم.
ويختلف
الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري ما هيصها وما هيصها، يعني يمدها طولها هيك ما بقى لطلوع الشمس إلا خمس دقائق، بين ما يغتسل كنترت الشمس راحت عليه. لذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقا كما هو المفروض الجواب أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله. ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى بالمسجد